الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متراً وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى سول قادما من طوكيو الأربعاء في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يجري خلالها محادثات يتوقع أن تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وبعد وصوله من اليابان، اجتمع المالكي مع رئيس الوزراء هان داك سو على عشاء عمل، حيث ناقش سبل تسريع المساعدات التي يمكن للشركات الكورية الجنوبية المساهمة بها في إعادة إعمار العراق بحسب ما أفاد بيان عن المكتب الرئاسي في سول. نقل بيان حكومي عراقي عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قوله الأربعاء إن السياسة الخارجية للبلاد ترسم وتنفذ من قبل الحكومة. وأضاف المالكي في البيان المقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية على حد تعبيره. وأشارت وكالات أنباء عالمية إلى أن مكتب المالكي أصدر البيان في إطار جهود عراقية لاحتواء تصاعد التصريحات المتبادلة أخيرا بين أنقرة ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين. هددت كتلة الصدر التابعة لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر الأربعاء بالانسحاب من الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ مطلبها بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. يذكر أن لهذه الكتلة عدة وزارات في حكومة المالكي. وأفادت فرانس برس بأن البيان الذي قرأه عبر الهاتف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الصدر صالح حسن عيسى العقيلي انتقد أيضا تعامل الحكومة مع خطة بغداد الأمنية. في بغداد أيضا قال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل إن إيران تواصل تدريب أشخاص على استخدام عبوات غير تقليدية خارقة للدروع يتم تهريبها إلى داخل العراق. وأضاف كولدويل في مؤتمر صحفي عقده اليوم:
نحن نعلم أن العبوات غير التقليدية الخارقة للدروع يتم في الواقع تصنيعها وتهريبها إلى العراق، ونحن نعلم أن إيران تواصل تدريب أشخاص كي يتعلموا وسائل تجميع واستخدام مثل هذه العبوات. كما نعلم من المعلومات التي حصلنا عليها لدى استجواب بعض الأفراد الذين ألقينا القبض عليهم أن التدريب قد جرى في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي، ولذلك نحن نعلم أن هذا التدريب هو جهد ما يزال مستمرا لسوء الحال.
في طهران نقل تقرير إعلامي عن مسؤول في الحكومة الإيرانية القول الأربعاء إن بلاده قد لا تحضر مؤتمر دول الجوار العراقي الشهر المقبل والذي تشارك فيه الولايات المتحدة إذا لم تفرج القوات الأمريكية في العراق عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة كايهان: أبلغنا المسؤولين العراقيين أنه طالما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسيين الإيرانيين فإن مشاركة إيران في أي مؤتمر بخصوص العراق تحضره الولايات المتحدة ستواجه مشكلة كبيرة وعقبات على حد تعبيره. أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلن المسؤولية عن التفجيرات المميتة في الجزائر الأربعاء. وأضافت الفضائية التي تبث من قطر أن التنظيم الذي كان يعرف في الماضي باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أعلن المسؤولية في اتصال هاتفي معها دون ذكر تفصيلات أخرى. وفي وقت سابق الأربعاء نقل عن مصادر مستشفى أن عدد القتلى في انفجارين وقع في الجزائر العاصمة اليوم ارتفع إلى 30 قتيلا، وأفيد بأن أحد الانفجارين استهدف مقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم في وسط العاصمة. في القدس ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد المقبل. في بيروت ذكر مسؤولون الأربعاء أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة طلب من الأمم المتحدة إقامة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. في كييف ما تزال الأزمة السياسية مستمرة فيما تتواصل التظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
يشهد ميدان الاستقلال في قلب كييف تظاهرات حاشدة هذه اللحظات يشارك فيها آلاف المتظاهرين تأييدا لرئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش والائتلاف الحاكم. ويدعو المشاركون في التظاهرة بين أمور أخرى إلى استقالة رئيس الجمهورية فيكتور يوشينكو الذي له علاقات متأزمة مع رئيس الوزراء والبرلمان. وكان الزعيم الشيوعي بيترو سيمونينكو من بين الذين ألقوا كلمات أثناء التظاهرة، فقال في مقال: من يحكم في أوكرانيا حاليا هم ساسة فقدوا الاتصال بالواقع، وهذا هو سبب أزمة السلطة العميقة التي تتخبط فيها بلادنا هذه الأيام. ويسعى الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو نحو تقسيم البلاد تقسيما سياسيا وعرقيا واقتصاديا، حسب ما قال الزعيم الشيوعي الأوكراني بيترو سيمونينكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يقول إن هناك تقدما في إخماد العنف المتصاعد في بغداد، ويدعو زعماء الكونغرس لإجراء محادثات معه لحل الخلاف بشأن تمويل حرب العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن المهمة التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق المتمثلة في مساعدة الشعب العراقي في إقامة ديمقراطية فعالة هي مهمة صعبة وخطيرة وضرورية للغاية. بوش الذي كان يتحدث أمام رابطة المحاربين القدامى الأمريكيين بالقرب من واشنطن أوضح أن تلك المهمة ضرورية، لأن من الضروري أن يرى المعتدلون ما يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط، وإنها صعبة لأن العدو يدرك العواقب التي ستترتب عن انتشار الحرية. الرئيس الأمريكي قال إن القوات الأمريكية والعراقية تحرز تقدما في إخماد العنف المتصاعد وفي تدريب القوات العراقية كي تتمكن من تولي هذه المهمة بنفسها. Sectarian violence in Baghdad. That violence that was beginning
to spiral out of control is beginning to subside. العنف الطائفي في بغداد، هذا العنف الذي كاد يخرج عن حدود السيطرة بدأ يخمد، وكلما تضاءل العنف كانت للناس ثقة أكبر، الأمر الذي يجعلهم أكثر رغبة لاتخاذ القرارات الصعبة المتعلقة بالمصالحة والتي هي مهمة لبغداد كي تكون مؤمنة ولهذه البلاد كي تعيش وتزدهر كديمقراطية.
من جانب آخر، دعا بوش في حديثه زعماء الكونغرس للحضور إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإجراء محادثات معه لحل الخلاف بشأن 100 مليار دولار لتمويل حرب العراق، لكنه رفض التفاوض بشأن مطلب الديمقراطيين تحديد موعد لانسحاب القوات. بوش وصف التأخير الذي تمارسه قيادة الديمقراطيين في الكونغرس في الموافقة على التمويل لأشهر عديدة بأنه تصرف غير مسؤول، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية التي تخوض حربا تنتظر الأموال التي تحتاجها كي تنجح في أداء مهماتها.
The clock is ticking for our troops in the field.
الزمن يمضي أمام جنودنا في ساحة القتال. بمعنى آخر هناك تبعات لتأخير هذه الأموال. في الأيام المقبلة سيقوم قادة جيشنا بإخطار الكونغرس بأنهم سيجبرون على تحويل 1.6 مليار دولار من تخصيصات عسكرية أخرى لتغطية النقص الذي سببه فشل الكونغرس في تمويل قواتنا في الميدان.
مسؤولو البيت الأبيض من جانبهم أوضحوا أن تصريحات بوش لا تعني أي استعداد للتوصل إلى حل وسط، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن اللقاء المقترح ليس للتفاوض وإنما فرصة للمشرعين ليناقشوا مع الرئيس كيف سيتمكنون من تقديم مشروع قانون خالص يكون بوسع بوش المصادقة عليه. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال أن الرئيس يدعو الديمقراطيين إلى البيت الأبيض بشروط مسبقة، مؤكدا أن الأمور لا يمكن أن تسير بطريقة كهذه. وأبلغ ريد الصحفيين بأنه يعمل مع رفاقه الديمقراطيين من أجل التوصل إلى حل وسط مع مجلس الشيوخ، وأكد أن الأمر يعود إلى الرئيس بوش فيما إذا كان يريد تمويل القوات.
الجنود الأمريكيون يخاطرون بأرواحهم كل يوم، إنهم يستحقون استراتيجية جديرة بتضحياتهم، وليس خطابات سياسية يقدمها الرئيس كالتي ألقاها اليوم مرة ثانية.
من جانبه كرر سفير العراق لدى واشنطن سمير الصميداعي انتقادات بوش للجداول الزمنية التي اقترحها الديمقراطيون لسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق. الصميداعي قال في مقال كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال أن تخلي الأمريكيين عن هذا العمل في منتصف الطريق سيكون قاتلا، وأكد أن التلميح بالنية في الانسحاب في موعد محدد سينظر إليه باعتباره بداية النهاية، وسيحتفى به على أنه انتصار من جانب الأعداء الذين قال عنه أنهم سيواصلون بلا شك تعزيز موقفهم. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن السياسة الخارجية للعراق ترسم وتنفذ من قبل الحكومة، في إشارة إلى التصريحات والتهديدات المتبادلة بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والسلطات التركية. المالكي قال في بيان حكومي مقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية. يشار إلى أن بارزاني والمسؤولين الأتراك يطلقون منذ أيام تهديدات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين إثر تصريحات تتعلق بمصير مدينة كركوك، حيث تطالب تركيا بتأجيل استفتاء حول وضع المدينة من المقرر أن يجرى بحلول أواخر العام الحالي، مؤكدة أن آلاف الأكراد انتقلوا للعيش في المدينة بغية إحداث خلل في توازنها الديمغرافي، فيما يشدد بارزاني على أن كركوك تمثل مسألة عراقية ولا يحق لأي دولة أجنبية أن تتدخل فيها لأن ذلك من شأنه أن يعقد الأمور. وتتخوف أنقرة من أن يؤدي إلحاق كركوك بالإقليم الكردي العراقي إلى منحه الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله، الأمر الذي يمكن أن يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها. تعقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مؤتمرا في جنيف في 17 من الشهر الجاري يناقش كيفية التصدي للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخليا في العراق ودول المنطقة. المفوضية قالت في بيان إنه على الرغم من أن العالم يدرك الموقف العسكري والسياسي في العراق إلا أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة المتزايدة لا زالت غير معلومة تماما، وأشارت إلى أن أعدادا متزايدة من العراقيين يتركون بلادهم بسبب العنف الطائفي والسياسي والإجرامي وتردي الخدمات الأساسية والخسائر في الأرواح والتضخم والريبة في المستقبل. المفوضية أوضحت في بيانها أن فكرة المؤتمر تبلورت من أجل تنبيه المجتمع الدولي إلى الأبعاد الإنسانية الناتجة من أزمة النزوح داخل وحول العراق وتكوين شراكة دولية إنسانية مستمرة من أجل تخفيف تلك المعاناة وتقاسم العبء مع تلك الدول والمجتمعات التي ما زالت تتحمل البطأة العظمى لتلك الأزمة. وأشارت المفوضية إلى أن المؤتمر سيكون ذا طابع إنساني بحت، تشارك فيه دول في المنطقة والدول الكبرى المانحة والحكومات المهتمة، بالإضافة إلى جمعيات وشركاء آخرين، مؤكدة أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع التبرعات، بل إنه عبارة عن منتدى للنقاش يهدف إلى رفع الوعي وحشد التأييد والعمل المستمر على تلبية احتياجات إنسانية محددة في عملية شراكة دولية مستمرة وتقاسم العبء عن طريق استعراض تلك الاحتياجات للحكومات التي سيطلب منها إشراك الجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت مسلحا واحتجزت 13 آخرين ودمرت مخابئ عديدة للأسلحة خلال عملية استمرت 5 أيام في منطقة جنوب بغداد. فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان أنها ألقت القبض على 5 من المشتبه بهم، بينهم أمير أمني لتنظيم القاعدة في العراق، تفيد تقارير استخبارية بأنه متورط بالتخطيط لهجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف في منطقة عرب جبور خلال عمليات صباح الأربعاء. البيان أشار إلى عثور القوات على عدد من الأسلحة الخفيفة في المنطقة المستهدفة. من جانب آخر، قالت الشرطة أن قذيفتي مورتر سقطتا على 2 من الأحياء في جنوب وشرق بغداد، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 بجروح. ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
في حي العربي انفجرت عبوة ناسفة بوجه ركن تابع للقوات متعددة الجنسية صباح اليوم الأربعاء، وأدى انفجارها إلى إصابة عربة عسكرية بأضرار طفيفة. وفي حي التحرير انفجرت عبوة ثانية بوجه دورية للشرطة العراقية، فيما تم قصف مركز الشرطة وفي الحي نفسه لقذائف الهاون وفي الوقت ذاته. وبالقرب من مدرسة الشيماء بحي الزنجيلي انفجرت عبوة ناسفة، تقول المعلومات الأولية التي أفادنا بها مصدر أمني موثوق أن الانفجار أدى إلى جرح نحو 15 شخصا بجروح طفيفة. وفي المنطقة الصناعية الشرقية عثرت الشرطة العراقية على جثة لمواطن مجهول، فيما تم العثور على جثتين لمجهولين بالقرب من سكة حديد قطار الموصل. بعد ذلك نقلت الجثتان إلى مركز شرطة حي اليرموك. عمليات الاختطافات بحق الأفراد ما زالت تتواصل، فبالقرب من جامع النعيمي بحي القادسية الثانية اختطفت جماعة مسلحة شخصين من منزلهما. وفي الحي الصناعي اختطف مواطن كردي. عمليات قتل الأفراد بدورها تتواصل، في شارع النعيمي قتلت امرأة كردية رميا بالرصاص، وفي حي عدن قتل مواطن كردي يدعى شجزات شريف. أما في حي الرسالة فقد انفجرت سيارة مفخخة جراء إطلاق النار عليها من قبل الشرطة، فقتلت طالبة وجرحت طالبة أخرى. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، استولت القوات الأمنية العراقية على سيارة جاهزة للتفجير تحتوي على 3 قذائف هاون وأربع قنابل عنقودية وثلاث بنادق كلاشينكوف. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
نفذت القوة متعددة الجنسيات عملية دهم وتفتيش بحثا عن متورطين بشن هجمات غير مباشرة على القواعد البريطانية والأشخاص الذين يدخرون أسلحة غير مرخصة في منطقة القبلة غرب البصرة بعد ظهر أمس. وقد اعتقل خلال العملية الواسعة النطاق 2 من المطلوبين، إلا أن القوة جوبهت بصواريخ RPG-7 من قبل المسلحين حسب ما أفاد به المركز الإعلامي لمتعددة الجنسيات. وقال مصدر من الشرطة بأن ما لا يقل عن 4 أشخاص قد قتلوا، من ضمنهم أحد أفراد الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بجراح مختلفة أثناء الاشتباكات. فيما ذكر شهود عيان بأن جسر الزبير قطع لبعض الوقت، وأن آليتين بريطانيتين أصيبتا بضرر إثر تعرضهما لصواريخ القذائف المحمولة على الكتف. على صعيد آخر، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة ليلة أمس لهجومين متعاقبين بصواريخ الكاتيوشا لم يسفر عن أضرار أو إصابات. وفي سياق آخر، رست يوم أمس 7 زوارق مدرعة تسمى بالشلاعيات، كانت محملة بمركبات ومحركات غير قانونية في ميناء المعقل، بعدما تمكن خفر السواحل من القبض عليها في قناة شط العرب سميت بالفجر الثانية حسب ما أفاد به لإذاعة العراق الحر مدير علاقات خفر السواحل كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون في هذه الساعة ردود أفعال بعض السياسيين حول تصريحات رئيس إقليم كردستان بشأن تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، ونتابع أسباب تباين نوعية الطحين المجهز للمواطنين، كما نطلع على تعليق بشأن التصديق على قانون العفو عن السجناء في كردستان. نتحول إلى كركوك، حيث أشار قائد شرطتها اللواء شركو شاكر حكيم إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة حاليا في المحافظة، مؤكدا انضمام أفراد جدد إلى سلك الشرطة ووصول أجهزة حديثة لكشف المتفجرات والعبوات الناسفة. اللواء حكيم بيّن أن سبب عدم استخدام لجان شعبية لحماية المناطق هو الخوف من تحزبات هذه اللجان وتحولها إلى ما يشبه الميليشيات المسلحة. مصطفى محمود والتفاصيل.
أشار اللواء شيركو شاكر حكيم قائد شرطة كركوك إلى استقرار الوضع الأمني في المحافظة على الرغم من حدوث بعض الأعمال المسلحة بين الحين والآخر والتي تستهدف قوى الأمن والمدنيين على حد سواء. وأضاف حكيم في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن تعيين أفراد جدد في سلك الشرطة بالإضافة إلى وصول بعض الأجهزة التقنية الجديدة من وزارة الداخلية لكشف المواد المتفجرة خصوصا ما يتعلق منها بالعبوات الناسفة سيساهم بشكل كبير في حفظ الأمن والاستقرار في المدينة، رافضا في الوقت ذاته فكرة تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق في كركوك لما لتأثيراتها السلبية على الواقع الأمني على حد قوله.
الوضع الأمني في كركوك أنا متفائل جدا، تصير هاي الانفجارات لا محالة، لأنه اللي يريد يخرب الاقتصاد العراقي أو اللي يريد شل الحركة الحياتية في العراق من ضمنها كركوك ما تمنعها من قيام انفجارات أو أحزمة ناسفة أو زرع أبواب توزيع الذعر والرعب داخل المدينة، هذا حتى في الدول المتقدمة موجود. فإذا أنا يصير عندي 20,000 شرطي ما عدا الأجهزة التقنية الموجودة، ولو هسه وزارة الداخلية جابت أجهزة، فإن شاء الله يجوز يصير بالنسبة للتقنية الجديدة وضع التفجيرات أخف. كما تطلق سلاح أو لجنة شعبية تحافظ على منطقة معينة فصير شكل شبه ميليشيات، أما أنت ما في حاجة لجنة شعبية، أنت من شوفت ظاهرة غريبة ظاهرة ضد الصالح العام عندك إمكانية أنه تخبر تكسر حاجز الخوف. الشرطة تمكن أنه تأدي واجب أكثر من اللجان الشعبية، اللجان الشعبية لها محاسن وإلى مساوئ أكثر من محاسن اللجان الشعبية. إحنا نريد نحارب هسه الخصوصية والمحسوبية والانتماءات المتفرقة، فمن سوي لجان شعبية 5-6 من محلة من المنطقة هم اللي يسيطرون يجوز يسيئون الناس أيضا تشكي من عندهم، فراح نحن نخلى مشكلة ثانية.
وطالب قائد شرطة كركوك أهالي المدينة بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المعلومات المقدمة من قبل المواطنين حاليا لم تصل إلى مستوى الطموح على حد وصفه.
المعلومات اللي تجينا قليلة مو مثل الطموح اللي احنا نريده لإحلال الأمن والنظام داخل البلد. أكو مسائل كثيرة تدخل في مواضيع الأمن وصغيرة ما ترى بالعين المجردة، لكن إذا أكو إخبار أكو إعلام خلي يسولوا منظمة استخبارات بدون سلاح، منظمة مدنية بدون سلاح، منظمة استخبارية يرتبط شخص واحد يرتبط بمدير الشرطة بدون دعاوي كيدية، معلومات مركزية مؤثرة. أو هاي العناصر اللي تعاون مع الأجهزة الحكومية هي بحضورها هي يصير الأمان والاستقرار. إحنا الشرطة مو عازين على أداء الواجب.
كان هذا صوت اللواء شيركو شاكر حكيم قائد شرطة كركوك متحدثا عن الواقع الأمني في المحافظة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. geçene geçene baba yoldaş olayım. Gelene gidene 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 baba yoldaş olayım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Kalk gidek çeyhaneye, meyhaneye, çeyhana hanaya, baba gönlüme gilensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد حيث ما زالت ردود الأفعال السياسية تتوالى بشأن التصعيد في التصريحات بين رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني والجانب التركي. رئيس الجمهورية جلال طالباني عبر عن أسفه لصدور هذه التهديدات في حين أيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مثال الآلوسي توجهات رئيس إقليم كردستان للحد من تدخلات تركيا في الشأن العراقي. ليث أحمد تابع لنا هذا الموضوع وعد التقرير التالي.
لا زالت ردود الأفعال السياسية تتوالى حول التصعيد في التصريحات بين رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والجانب التركي بعد أن هدد الأول بالتدخل من خلال الأقلية الكردية الموجودة في تركيا إذا استمرت الأخيرة بالتدخل في الشأن العراقي ومعارضتها لضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان. فعلى الصعيد الرسمي عبر رئيس الجمهورية جلال طالباني عن أسفه لصدور مثل هذه التهديدات، الأمر الذي اعتبره بعض الكرد معبرا عن منصبه كرئيس للجمهورية، في حين أكدت في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت قلي أن رئيس الجمهورية عبر عن أسفه للتخفيف من التصعيد الذي نشب خلال اليومين الأخيرين.
السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يصرح بهذه القوة، وأظني مثل ما قلت كما فسرت تصريحات السيد مسعود البرزاني بطريقة مخطئة، أظني يمكن حتى تفسيرات السيد رئيس مام جلال أيضا فسرت بطريقة غير صحيحة، بحيث أنه السيد رئيس مام جلال تحدث مع السيد أردوغان وقال له يتأسف يعني الوضع أو القضية وصلت إلى هذا الحد وإلى هذا الشيء، فيجب أن نكون دقيقين عندما نتحدث عن هذه التصريحات.
ويذكر أن تركيا قد طالبت في وقت سابق الجهات العراقية بإخراج مقاتلي حزب العمال الكردي التركي الذي يتواجد في شمال إقليم كردستان، وبهذا الصدد تقول تانيا طلعت قلي
يعني هي لا تقوم بعمليات خلينا نقول من أراضي إقليم كردستان العراق وتشن حملات على تركيا، لأنه هذا شيء لا نقبل به. ونحن أيضا في إقليم كردستان نحن أيضا تضررنا من هذه المجاميع، خلينا نتذكر هذا الشيء أيضا، بحيث أنه هم أيضا قاموا بحروب ضدنا. فيعني خلينا نقول إحنا لسنا أصدقاء حميمين جدا مع هذه المجاميع.
في حين أيد عضو لجنة العلاقات الخارجية مثال الآلوسي توجهات رئيس إقليم كردستان للحد من تدخلات دول الجوار ومن بينها تركيا في الشأن العراقي.
احنا كلنا كعراقيين مطالبين بان نقول لا نسمح لدول الجوار بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي. مسعود برزاني رجل سياسي عراقي وقائد عراقي، وهو ايضا رئيس اقليم كردستان، واعتقد من حقه كسياسي عراقي ان يقول لا يجوز لدول الجوار ان تهدد وتتدخل. هذا نقول ايضا باتجاه ايران، باتجاه سوريا، باتجاه السعوديه، وباتجاه الدول التي لها اثر سلبي في العراق. فانا استغرب هذه الحمله الان ضد الرئيس مسعود البرزاني والاخ مسعود البرزاني اذا ما صرح مثل هذه التصريحات. انا لا اعتبر هذا نوع من التهديد، ولا اعتبر هذا نوع من التجاوز على السياده العراقيه. من يتجاوز على السياده العراقيه هم الذين يدعمون الارهاب.
الحكومه العراقيه وفي بيان صادر عنها الاربعاء استلمت اذاعه العراق الحر نسخه منه، اكد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي بان سياسة العراق الخارجية ترسم وتنفذ من قبل الحكومة المركزية، مشيرا إلى حرص العراق لإقامة أفضل العلاقات مع جيرانه. إلا أن عضو التحالف الكردستاني سروان الزهوي وصف مواقف الحكومة العراقية بهذا الصدد بالمواقف الخجولة، مشيرا إلى أن الكرد يستطيعون حماية أنفسهم ضد أي تدخل خارجي.
هذه التهديدات استمرت لمدة أكثر من سنتين دون أن نرى بأخذ موقف صريح وواضح من قبل الحكومة العراقية. حصلت مواقف، ولكن مواقف اعتبروها مواقف خجولة إن صح التعبير مع احترامي الفائق. إذا كان مواقف خجولة فهناك من في الأقليم لها مواقف صارمة للرد على أي تهديد أو أي تدخل تمس الحدود العراقية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لنفوذه.
في حين أوضح مقرر لجنة مراجعة الدستور عباس البياتي بأن النظام الاتحادي الفيدرالي نص على أن السياسة الخارجية تحدد من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام لغة التهديد والتصعيد، لا سيما وأن الدولة العراقية لا زالت فتية.
حسب النظام الاتحادي الفيدرالي أن السياسة الخارجية والمواقف التي تتعلق بالعلاقات الخارجية هي من اختصاص السلطة الاتحادية في المركز في العاصمة بغداد. ثانيا، لا ينبغي لنا ونحن دولة فتية ديمقراطية أن نستخدم لغة التهديد مع أي دولة جارة. علينا أن نستخدم لغة التهدئة وأن نشيد بالمواقف الإيجابية لهذه الدول التي تقف ووقفت إلى جانبنا. وإذا كانت هناك خلافات لابد من التطرق إليها عبر الطرق دبلوماسية، ونحن في غنى عن معارك جانبية وسجالات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والأمني في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من الكويت، حيث صدر بيان عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يؤكد على أن اللجنة قامت بزيارتين لمختلف المعتقلات في العراق وأقليم كردستان. البيان ذكر أيضا أن المحتجزين في هذه المعتقلات طالبوا بتزويدهم بشهادة احتجاز لكي يتمكنوا من المطالبة بحقهم لاحقا. سعد العجمي والتفاصيل.
قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت فؤاد بوابة أن اللجنة قامت بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم والمحتجزين تحت سلطة القوات المتعددة الجنسيات في العراق وسلطة إقليم كردستان للتأكد من أن ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين تتلائم مع اتفاقيات جنيف والمعايير الدولية، مؤكدا في بيان صادر عن اللجنة اليوم أن اللجنة قامت بزيارتين لمختلف المعتقلات في معسكرات كروبو وبوكا الشعيبة وفورسوزي في إقليم العراق، إلى جانب 80 زيارة في 18 مكان احتجاز تحت سلطة حكومة إقليم كردستان. وكان عدد المحتجزين 15460، قابلت اللجنة منهم 9410 على انفراد. وأضاف بوابة في البيان الصادر أن المحتجزين الذين تمت زيارتهم طلبوا بما يسمى شهادة احتجاز والتي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة زودت في العام 2006 ما يقرب من 560 محتجزا لهذه الوثائق، إلى جانب تسليمها 19 وثيقة مماثلة لأشخاص كانوا معتقلين خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية. وشدد المسؤول الدولي على أن اللجنة ساهمت وسهلت إعادة 8 محتجزين أطلق سراحهم إلى أوطانهم بعد التأكد من أن قرار عودتهم كان بمحض إرادتهم. موضحا أن اللجنة تمكنت من توفير التواصل بين الآلاف من المحتجزين وأسرهم في العراق وخارجه عن طريق رسائل الصليب الأحمر الدولي، لافتا إلى أن اللجنة ساهمت بدعم الزيارات العائلية منذ أكتوبر عام 2005 من خلال تغطية تكاليف سفر هذه العائلات، والتي شملت حتى الآن 15,750 رحلة إلى عدد من معسكرات الاعتقال في العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث عقد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب الدكتور رشيد باني شنان مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى أن الطحين المنتج يعتمد في نوعيته على نوعية الحبوب المتوفرة في الشركة. الدكتور شنان بيّن أن هناك 20 مطحنة متطورة سيتم نصبها في الأشهر المقبلة، ما يؤثر بشكل إيجابي على نوعية الطحين. ساعد كامل والتفاصيل.
عقد في الشركة العامة لتصنيع الحبوب إحدى مؤسسات وزارة التجارة مؤتمر صحفي لمناقشة أسباب التباين في نوعيات الطحين المجهز إلى المواطنين. مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب الدكتور رشيد باني شنان أوضح بأن كفاءة الطحين المنتج تعتمد على نوعية ما يجهز إلى الشركة من حبوب، كاشفا عن استكمال إجراءات النصب لعدد من المطاحن الحكومية المتطورة في بعض المحافظات والتي ستسهم في دعم إنتاج الطحين كما ونوعا.
المطحنة هي العجلة التي يخرج منها الطحين، وبالتالي أن أي خلل في المطحنة يؤدي إلى خلل في الطحين. لتطوير الواقع الصناعي والإنتاجي، وعندنا الآن 20 مطحنة من المطاحن المتطورة جدا، سوف نفاجئ شعبنا ببشارة إن شاء الله خلال الشهر أو الشهرين الآتيات بافتتاح مطاحن سوف تدعم الحصة التموينية.
ومن جانبه المدير الفني في الشركة العامة لتصنيع الحبوب أزهر اسكندر أكد على أن الشركة تعتمد حاليا على القطاع الخاص في طحن الحبوب وإنتاج الطحين، لافتا إلى أن إدخال مطاحن حكومية حديثة للعمل سيدفع بأصحاب المطاحن الأهلية نحو تطوير مكائنهم وتحسين الإنتاج.
المطاحن الحديثة إذا دخلت العمل راح يصير تنافس، والطاقات اللي هسه راح تصير تقريبا طاقات جدا عالية، راح تكون المنافس الجيد للمطاحن القطاع الخاص، وبهذاك الوقت الأحسن هو اللي يمشي لو يحسن إنتاجه ويصير بمستوى القطاع الحكومي أو يخسر الحصة مالته. نعم.
إذا نريد نعرف شيء عن هذه المطاحن.
العقد منتهي والمكاين واصلة، احنا بلشنا ونفذنا 4 مشاريع تحت بالداخل للشغل، وأربع مشاريع راح تدخل الشغل، مناشئها من إيطاليا وسويسرا من أحدث المكاين الموجودة، وكلها يعني تشتغل على نظام الحاسوب.
وأشار مدير السيطرة النوعية في الشركة إبراهيم خضير الياس إلى أن نوعية الطحين المنتج من معظم المطاحن الأهلية في الوقت الحاضر ليس بمستوى الطموح.
احنا نطمح انه انتاج طحين بالمواصفات العالمية، ولكننا ننتج طحين بالمواصفات المحلية، ومع هذا انه الطحين المنتج هو مطابق للمواصفة القياسية العراقية، ولكن نطمح الى انتاج طحين ذات نوعيات ممتازة، ولكن يعتمد على الحالة الفنية للمطاحن ومدى استعدادها لإنتاج هذا النوع من الطحين.
وأوضح أيضا مدير الرقابة في شركة تصنيع الحبوب جاسم عبود بوجود غرامات وبمبالغ عالية تسجل يوميا بحق المخالفين من أصحاب المطاحن.
احنا يوميا نطلع جارد على جميع المطاحن تقريبا، عدا عندنا منطقة أبو غريب عندنا 5 مطاحن بالوقت الحاضر بصعوبة الوصول إليها.
رصدتم حالات لمتجاوزين؟
المطحنة تتعرض إلى تغريم حسب نوع المخالف، والغرامات يعني جدا عالية وموجودة أرقام كبيرة يعني بالنسبة للغرامات. كل مخالفة نرصدها نحددها بتقارير يومية.
علي جاسم صاحب مطحنة في منطقة الشعلة ببغداد يتحدث عن قلة الدعم المقدم لهم من قبل وزارة التجارة.
احنا ويا التصنيع الحبوب العقد اللي مبرم وتقريبا بنوده من طرف واحد، الدعم مال الأكياس قبل كانت كل الحصة اللي هي بحدود 20,000 كمعدل أنا داحشي كلها ما تكلف حوالي 20,000 دينار. حاليا الأكياس فقط تكلف 6,500,000. احنا الدعم وكل المطاحن تقريبا بالشهر 10,000 دولار ما يعادل 15 مليون بحدود 6 ملايين او 7 ملايين اكياس بحدود 6 ملايين او 7 غاز. يعني احنا بنجي نقص الحصة مالتنا اذا ما ندفع الاكياس ما ممكن. الدعم العشر دولارات ورا سنة يلا يدزوها حجة انه التخصيصات المالية وهاي الاجراءات المالية اللي المعروفة.
طاحين الحصة أصبح البعض لا يفتش فيه عن اسم مطحنة أهلية أو حكومية، وهو يبيعه إلى الوكيل أو الخباز مباشرة، وإن لم يكن فأول من ينادي لشرائه ممن يطلق عليهم بالدوارة. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، صادق المجلس الوطني لإقليم كردستان يوم الثلاثاء على قانون للعفو عن السجناء، واستثنى العفو حالات فيما شمل حالات أخرى، كما أثار جدلا حول قضايا الموقوفين دون أن توجه إليهم تهمة، وموقف المجتمع من محكومين أفرج عنهم بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة. حول القضايا التي أثارها صدور العفو كان لمراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم هذا اللقاء مع القانوني أكو حما كريم.
صادق أمس برلمان كردستان على مشروع قانون العفو العام لسجناء إقليم كردستان حول أهمية ومزايا القانون ومفرداته وإيجابياته أو سلبياته. التقى إذاعة العراق الحر القانوني أكو حما كريم. أكو، ما هو تقييمك لهذا القانون؟
برأيي إنه قانون جيد، فالإنسان الذي يرتكب جريمة ويقضي فترة من العقوبة يراجع نفسه ويتمنى أن يغفر له المجتمع ويعود إلى أهله ليصبح مواطنا صالحا. لذلك فالعفو هنا إنساني وجيد، والسجين الذي يقضي فترة في السجن لابد وإنه يراجع نفسه ونادم على ما فعل، فهو يريد العودة إلى حياته الطبيعية. هذا أدى أولئك الذين تتأصل الجريمة في تقويمهم.
طيب، هل المشروع الذي قدم إلى البرلمان صدق عليه كما هو أم حدث التغييرات على المشروع؟
لا، طبق بعد المناقشات والدراسات للمشروع تم حذف عدة نقاط وأضيفت نقاط أخرى إليه. هذا وقد أضيفت فقرة للمشروع تشير إلى تقليل العقوبة المحكومين بالسجن المؤبد إلى 20 عاما، وتنص المادة 10 من المشروع على العفو عن السجناء، ولكن في حال ارتكاب المشمول بالعفو جريمة أخرى سيتم تطبيق العقوبة السابقة مع العقوبة الجديدة التي يحاكم بموجبها. بينما إذا ارتكب الجنح فإن نصف العقوبة التي أعفى عنها سيطبق عليه مع العقوبة الجديدة.
ماذا بشأن الموقوفين؟ هل عولجت مشكلتهم لأن هذا قانون خاص بالسجناء؟
نعم، فالمادة 11 من القانون تدعى إلى تشكيل لجنة للمتابعة، أي متابعة المشاكل والقضايا الموقوفين الذين قضوا مدة طويلة في التوقيف دون حسم قضاياهم أو تحويلها إلى القضاء.
نرجو أن تحدثنا عن الاستثناءات في هذا القانون.
نعم، في المادة 5 من المشروع لا يشمل المحكومين بالجرائم التالية: جرائم الإرهاب، قتل الأجانب العاملين في إقليم كردستان، قتل المقترن بالسرقة، متاجرة بالمخدرات، جرائم الماسة بأمن الإقليم، اختلاس الأموال للحكومة، تزوير وتزييف العملات، الرشوة، الاغتصاب والزنا بالمحارم. كل من كان محكوما بإحدى هذه الجرائم لا يشمله العفو. هذا ويشمل القانون العفو الذي صادق عليه البرلمان الكردستاني المدانين الذين أصدرت أحكام بحقهم قبل التاريخ صدور القانون، أي اعتبارا من 9/4 وإلى التواريخ السابقة.
سيد أكو، سؤال آخر: هؤلاء الموقوف المحكومين المدانين الذين سيخرجون بعد هذا القانون، لابد أن هناك بعض السلبيات من قبل أشخاص كانوا عليهم مساءلة هؤلاء عن جرائم ارتكبوها بحق أشخاص قريبين لهم، أو كانوا متهمين بسرقة بيوتهم أو غيرها من المسائل. هل برأيك أنه سوف يكون هناك نوع من التسامح، أو ماذا تكون نظرة المجتمع تجاه هؤلاء؟
لابد أن يكون هناك تسامح في المجتمع. قد يحل بعض المسائل بالطريقة العشائرية أو العادات والتقاليد، وهناك ربما يكون التسامح لمن قام بارتكاب الجريمة من قبل الضحايا. وأنا باعتقادي فالموضوع يتقبل والناس يراجع نفسه فيكون شيء جديد في المجتمع الكردي. شكرا.
أكو حمد كريم القانوني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في العمارة، حيث تظاهر المئات من منتسبي قوة حماية منشآت وزارة الاتصالات مطالبين بصرف رواتب الأشهر الثلاثة الماضية. مدير قوة الحماية العقيد علي جود الماجدي ناشد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصرف مستحقات المنتسبين في أسرع وقت، مشيرا إلى الخوف من تفاقم المشكلة ما يؤدي إلى إيقاف البدالات من قبل حراسها المتضررين. مازن وحيد والتفاصيل.
تظاهر المئات من منتسبي قوة حماية منشآت وزارة الاتصالات في مدينة العمارة مطالبين بصرف رواتبهم التي لم تصرف لهم منذ نحو 3 أشهر، خاصة وإنهم يعانون من ارتفاع متطلبات المعيشة اليومية. وفي ذلك قال عدد من المتظاهرين لإذاعة العراق الحر:
خلف حمود جار الله أحد منتسبي حماية FBS، نطالب من حكومة رئيس الوزراء أن تجري التحقيق مع المقصر بسبب عدم صرف رواتبنا لشهر والفروقات شهرين نكرت علينا مال شهر الرابع والخامس سنة 2006. نطالب إجراء التحقيق الفوري والعاجل وكل مسبب ومقصر حاسبته ومحاكمته أمام المحاكم العادلة، ونطالب لجنة النزاهة أن تشكل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع.
يودون الفلوس، يودون المالية، يروحون بها لإيطاليا وإسبانيا إفادات، والعالم منها صار لها 3 أشهر ما نطالب بجورنا.
أنا واحد من الناس قاعد بالإيجار والمؤجر يومي يجيني أقول له أول شهر قال لي ما يخالف، ثاني شهر ما يخالف، ثالث شهر قال لي ما بيها مجال، ذا بغراض بشارع وطلعت مجلس الوزراء ومجلس النواب يناقش الرواتب، كل شهر يزود الرواتب.
هسا احنا راتبنا كلها هسا حماية منشآت مال الاتصالات ما تجيب واحد في مجلس الحكم، واحد ما تجيب مجلس الحكم وثلاث شهور يعني أجار أو أطفال.
وناشد العقيد علي جود الماجدي مدير قوة حماية اتصالات ميسان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الاتصالات بسرعة صرف مستحقات المنتسبين.
المعروف أن دائرة الاتصالات هي من الدوائر المهمة في المحافظة، وهي العمود الفقري لجهاز الدولة في كل دول العالم التطور، لكن للأسف الشهيد لم نرى من يغير أهمية إلى هذه الوزارة. إحنا صار لنا اليوم تقريبا 71 يوم وما يقارب شهرين وعشرة أيام إحنا بدون راتب، ولهذا السبب الآن المشكلة بدت ضخم يوم على يوم، ونخاف من المشاكل أن تتعزم وتكون أزيد، لأنه الحراس الآن يطالبون بقضية مهمة وخطيرة وهي تطفية البدالات، وإذا طفيت البدالات أصلا سوف تكون المحافظة محافظة مظلمة معزلة. يعني احنا يعني الان من هذا المنبر الناشد السيد دولة رئيس الوزراء بصرف رواتبنا، ونناشد السيد وزير الاتصالات، ونناشد كل المعنيين سواء في محافظة ميسان او في وزارتنا.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة ميسان سعد ناصر الربيعي ان المجلس سيتبنى رفع مطالب المتظاهرين إلى الجهات المعنية.
تم مباحثة مع الممثلين للمظاهرة وهم مدير حماية الاتصالات العقيد علي الماجدي وممثل عن دائرة الاتصالات الأستاذ سعدون قاسم، وتم التفاوض وبدورنا كمجلس محافظة تم تعهدنا بهذا الموضوع وتكفلنا به للبحث مع وزارة الاتصالات ووزارة المالية لتسديد ما ذمة هذه الوزارات من رواتب لحماية وزارة الاتصالات.
هذا وتميزت التظاهرة السلمية بحسن التنظيم وارتداء جميع المتظاهرين لزيهم الرسمي معبرين عن مطالبهم بصورة حضارية. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
انت البلد وانا البلد نشكر العالم، لا غلطتك لا غلطتك، غلطة زمان.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.